بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
وقال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع في المعيشة: ويشاور، أي في أمر مشكل يقع له، العاقل العالم الصالح الملائم.
أول شيء إخواننا، لا مشورة في الأحكام الشرعية. يعني أنا بدي صلي الظهر بدي مشورة؟ لا. أنا بدي أترك الحرام بدي مشورة؟ لا. هذا فرض. الفرض أيها الإخوة لا رأي فيه لأحد، والحرام لا رأي فيه لأحد، وإنما لنا أن يعني المشورة فيما هو راجع إلى اختيارنا في فعل المباح أو ترك المباح، لنا أن نفعله ولنا أن نتركه. وأحيانا الشيء الواحد قد يكون فيه وجوه من المصالح ووجوه من المفاسد الدينية والدنيوية، ثم بعد ذلك هناك مستقبل نحن لا نعلمه. طيب ماذا نفعل؟ أولا نستخير الله عز وجل كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن نقول: فإنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، وأنت علام الغيوب. وكذلك أيضا نستشير أهل الخبرة في ذلك. والاستشارة أيها الإخوة هي عبارة عن استعانة الإنسان بعقل الآخرين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق عقلا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له ربنا: وشاورهم في الأمر. لماذا؟ ليعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وبقوله وبحاله، وليعلمنا أنه لا يستغني أحد عن المشورة، لا يستغني أحد عن المشورة. هناك بعض الناس يظن أن الاستخارة والاستشارة هذه للضعفاء للبسطاء لما عندهم خبرة وما شابه ذلك، أما هو فهو لا، هو يستشار، هو يعني يطلب رأيه في الأمور، أما أن يستشير غيره فلا. والحقيقة أخوتي الأكارم أن هذا من الخطأ الكبير الذي نقع به. فكل إنسان منا عنده شيء وربما يفقد أشياء، فأنا بحاجة دائما إلى غيري، والله عز وجل جعل فينا نقصا أحوجنا إلى أن نكمل أنفسنا بالآخرين. فأنا بحاجة إلى أخي، بحاجة إلى صديق، بحاجة إلى من أستشيره، وهكذا. لكن عندما أستشير يجب علي أن أعلم أن المشورة لها آداب. يعني قضية المشورة إخواننا، هناك آداب للمستشير وهناك آداب للمستشار. من أستشيره له آداب، وأنا عندما أستشير أيضا لي آداب. فعندما أستشير أيها الإخوة ينبغي علي أن أبحث عن الإنسان العاقل الحكيم الذي يمتلك ميزانا صحيحا في الأمور، والذي يعطيني الرأي الصحيح من غير أن أحرص على أن يكون موافقا لما أريد. بعض الناس يريد أن يستشير، يقول استشير فلان، يقول لا ما بدي فلان، بدي فلان. ليه؟ لأن فلان اللي ما بده إياه سيعطيه خلاف رأيه، خلاف ما يحب. أما الآخر بيعرف توجهه، بيعرف أنه سيقول كذا وكذا، لذلك أذهب إليه. هل أنا عمليا هنا استشرت أم سرت على رأيي؟ لا، أنا سرت على رأيي، لكن ماذا فعلت؟ غطيت رأيي بصورة المشورة. بلك والله فلان هيك قال لي، خاصة إذا كان شيخ أو كذا، من الشيخ فلان هيك قال. يعني هو الآن يغطي رأيه بمشورة فلان. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، أنا عندما أريد أن أستشير أستشير إنسانا أمينا، فإذا استشرت أمينا ينبغي أن أضع بين يديه الصورة كاملة. أما أنا أسأل عن شيء مجمل، أسأل عن شيء غير واضح، طب كيف يجيبني؟ هذا ليس عالم غيب، وإنما أنا أضع بين يديه الصورة كاملة حتى يستطيع أن يقدم لي رأيا صحيحا. وطبعا إخواننا الاستشارة شيء والاستخارة شيء آخر. الاستشارة للخلق، أما الاستخارة من الله عز وجل، والاستخارة ربما تظهر في الاستشارة. يعني أنا أستخير الله عز وجل، طيب أنا ما جاءني وحي، أنا ما جاءني منام، ما جاءني شيء من هذه الأشياء، لكنني استشرت إنسانا، فربما جاءتي ثمرات الاستخارة في نتائج الاستشارة. استشير فلان بيعطيني رأي واضح جدا، سبحان شو بيكون من ثمرات الاستخارة التي استخرت بها ربي. فالله عز وجل ألهم هذا الإنسان كلاما وأعطاه نظرة وضحها لي وبينها لي، فكانت الاستشارة من ثمرات الاستخارة. وكذلك الإنسان المستشار ينبغي أن يكون صادقا، يعني أن يقدم رأيا واضحا. أما أنا الآن إخواننا أجيب الإنسان بكلام غير واضح، يعني مثلا آتي إلى إنسان أقول له ماذا رأيك في كذا وكذا، بلك شوف قلبك، شوف الله بلهمك، هذا مو جواب، هذا ليس بجواب إخواننا. يقول لك والله أخي شوف أنت الآن شو الله بشرح صدرك، هذا ليس بجواب. الجواب إما أن تقول له أنا ليس عندي رؤية واضحة في هذه المسألة، ليس عندي جواب، أنا أسأل عن رأيي، إما أن أمتلك رأيا فأقدمه واضحا جليا، وإما أن أعتذر. ثم بعد ذلك يجب علينا أن نميز بين أمر دقيق. أنا ما بيصير اجعل لرأيي المجرد صورة إلهام أو وحي مقدس لا يحتمل النقاش والخطأ. بدي ميز بين الرأي وبين الإلهام من الله عز وجل. الرأي يكون ثمرة العلم، ثمرة العقل، ثمرة التجربة في الحياة، أما الإلهام لا، هذا شيء يلقى في قلب الإنسان إلهاما من الله تبارك وتعالى. فأنا عندما أتكلم بالرأي يجب علي أن أعلم أن الرأي يصيب ويخطئ، وأنني ممكن أن أكون مخطئا. لذلك هذا الإنسان أقدم له الرأي وهو غير ملزم به، وهو الآن يعني ممكن يناقشه، ممكن يقبله، ممكن ما يقبله، هكذا. لكن إذا كان إلهاما وإذا كان إنسانا مجربا بذلك، فأحيانا قد يأتي يعني إلهام من الله عز وجل يلقى في قلب الإنسان ليس من ثمرات رأيه وعقله وتجربته، وإنما هو إلهام من الله عز وجل. وأنا يجب علي أن أميز بين الأمرين. إذا أنا عم بتكلم بالرأي ما بقول له والله يعني هيك الله ألهمني، طبعا هذا رأي إخواننا، هذا رأي يخطئ ويصيب، وأنا يجب أن أكون واضحا يعني صادقا، أن أكون إخواننا ناصحا للناس مبينا لهم الأمر بشكل واضح. شيء خطير يا إخواننا أن نلبس آراءنا وعقولنا ثوب الشرع أو ثوب الإلهام. يعني أنا أحيانا مسألة أنا ما بحبها، بلا شو لك أخي هي حرام، لا أنا لا أحبها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه الضب قال لا أحرمه ولكن أجد نفسي تعافه، أو إن قومي لم يعتادوا أكله، يعني ليس معروفا عند قومي. انظروا إلى هذه الدقة عند النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أنا عندما يعني أسأل عن مسألة، أنا ما بيصير أقول عن شيء ما بحبه إنه والله هذا حرام شرعا، لا، بدي أقول هذا شيء حلال لكن أنا ما بحبه، أنا لا أفعله، هذا شأنك. رب أمر لا تفعله أنت، أنا أفعله، ورب أمر لا تحبه أنت، أنا أحبه، فأنا وأنت نخضع لشرع الله، لكن أنت لا تحكمني برأيك، وأنا لا أحكمك برأيي، وأنا لا أقيدك برغبتي، ولا تقيدني أنت أيضا برغبتك. وانظروا إخواننا إلى هذه الدقة في دين الله تبارك وتعالى. وكذلك أيها الإخوة، عندما نريد أن نقدم المشورة يجب علينا أن نقدمها بشكل لطيف، يعني أنا ما بدي حاصر هذا الإنسان يستشارني وإذا ما طبق كلامي إزعل منه، ليه؟ هو الآن يستشيرني، أنا قدمت له الرأي والنصيحة، ثم بعد ذلك هو يعني إن رأى المصلحة في أخذ رأيي أخذه، وإلا لم يأخذه. والنبي عليه الصلاة والسلام استشار أبا بكر في أمر الأسرى بدر، واستشار عمر، واستشار غيرهما، فأخذ بكلام أبي بكر، ثم بعد ذلك جاءه الوحي بتصويب كلام عمر. سبحان الله إخواننا، سيدنا عمر ما والله أنه قال له شفته ما أخذت بكلامي، لكان هي بخالف كلامي. يعني أنا الآن إذا إنسان ما أخذ بكلامي إخواننا ما بشمت فيه، ولا أعيره بذلك، ولا يعني أذمه بذلك أنه أنت ما بدك تأخذ بكلامي، ليش هتستشيرني؟ لا، أنا عم بستشيرك فقط لأستنير برأيك، أما أن أخذ برأيك أو لا هي مسألة تانية. ثم سيدنا عمر أيضا مرة ثانية استشير يوم الأذان، فجاء وأشار، ومع ذلك ربما لم يؤخذ برأيه. يعني عدم الأخذ بالرأي ليس إهانة للمستشار. انظروا أيها الإخوة، نحن واجبنا أن نميز بين يعني أشخاصنا وبين آرائنا. أنا رأيي يجب أن أفصله عن نفسي، أنا أقدم الرأي لك، فإن أخذته مو معنى والله كرمتني، وإذا ما أخذت برأيي مو معنى أهنتني، لا، هذا رأي، إن شئت أخذت به وإن شئت لم تأخذ به. وهذه إخوانا من دقائق المسائل التي يقع بها الخلاف الكبير بين الناس. ليه؟ تستشير إنسان صار كأنه وصي عليك، صار كأنه بده دائما يتدخل فيك ودائما يتابع الأمر عندك. لا يا أخي، أنا أستشيرك في هذه الجزئية، وبعد ذلك أنت واجبك أن تنصحني، أن تقدم لي رأيك، وأنت مثاب عند الله عز وجل إذا كنت مخلصا، سواء أخذت برأيك أو لم أخذ برأيك. أما أن تكون وصيا علي وأن تكون متابعا لدي وما شابه ذلك، فهذا ليس من شأن هذا الإنسان الذي أستشيره. نعم.
ويشاور العاقلة أي المجرب في الأمور، العالمة أي المعظمة في الصدور، الصالحة إذ عنده الخبر المستور.
ما شاء الله.
الملائم ذلك الأمر الذي وقع له في الدهر ويحتاج فيه النصح للنصر.
يعني أنا إذا أردت أن أستشير في أمر صحي، مين بسأل؟ الطبيب، لأنه هذا هو اختصاصه. بدي أسأل أنا بقضايا بناء، بسأل مهندس. بقضايا قانون، بسأل محامي. طيب بقضايا الشرع، بسأل عالم بالشريعة، وهكذا. طيب بأمر اجتماعي، بسأل إنسان خبير في الحياة له تجارب كثيرة وما شابه ذلك. بعض الناس إخوان الأكارم سبحان الله يكلف العلماء كثيرا. بدي أشتري سيارة، بيسأل الشيخ اشتريها ولا ما اشتريها؟ والله إذا كان وليا له قلب مجرب هذا على العين والرأس. أما أن نقول للعالم أنت بعلمك أفتنا في كل هذه المسائل الدنيوية، لا، لا تكلف العلماء فوق يعني ما أعطاهم الله عز وجل. هذا عالم، فضله أن يدلنا على الله وأن يعلمنا حكم الله وأن ينصحنا فيها في ديننا ودنيانا على وفق شرع الله عز وجل. أما أن يعلم الغيب وأن يعلم وراء ذلك، فهذا أمر لا ينبغي أن نكلف به علماءنا. نعم.
كالسخي في المال أي في أمر يتعلق ببذل المال، والشجاع في الحرب لأنه في ذلك الأمر من أهل الكمال. وقد علم كل أناس مشربهم وعرف كل فريق مذهبهم، فورد وشاورهم في الأمر.
وطبعا إخواننا لما بيكون أمر تجارة مالية، معاملات اجتماعية أو مالية، هذه قضايا يستشار بها العلماء ليعلمونا حكم الله عز وجل. هذه مو قضية إخوان نسأل التجار أو نسأل المحامين، لا، هذه نسأل بها العلماء ليعطونا حكم هذه المعاملة المالية أو الاجتماعية. نعم.
وأمرهم شورى بينهم. ثم امرأته، أي إن لم يجد أحدا كما في نسخة، ويخالف أي رأيها، فورد فيه أي في خلافها البركة لقلة عقلها ونقصان دينها.
طبعا إخوان الأكارم، يعني هذا الكلام يعني ليس على إطلاقه. طبعا المرأة تستشار فيما هي يعني قادرة عليه. يعني امرأة ما بتعرف في التجارة، ما بيشاورها، ما بتعرف في قضايا إدارية وما شابه ذلك، لا يستشيرها. طيب امرأة عاقلة حكيمة وربما دارسة وفهيمة تستشار في مجالها، والنبي عليه الصلاة والسلام استشار نساءه واستشار أم سلمة في أمر الحديبية وغير ذلك. وهنا أيها الإخوة يجب أن ننتبه إلى مسألة، وهي أن الرجل هو الذي ينمي شخصية زوجته أو يضعفها من خلال تعامله معها في حياته. يعني أحيانا الرجل بعد 20-30 سنة بيلاقي زوجته يعني سألها سؤال غريب عنه تمام. ليه؟ لأنه ما عيش معه طول حياته. أما في بعض الرجال لا، زوجته أخوانا إلى حد ما عايش معه بأموره كلها، فبتعرف الآن البداية والنهاية. لما بيسألها سؤال تعطيه جواب الخبير لأنه بتعرف المسائل كلها. أما أنت بالأصل مهمشة، وأنت بالأصل أبعدتها عن التجارب، وأنت بالأصل غيبتها عن كل هذه المعارف، ثم بعد ذلك لما استشرتها لم تجد عندها ما يرضيك. لماذا؟ أنت الذي أضعفت قدراتها في الخبرات والمعارف والعلوم وغير ذلك. نعم.
وأخرج العسكري في الأمثال عن عمر قال: خالف النساء فإن في خلافهن البركة. وعن أنس مرفوعا: لا يفعلن أحدكم أمرا حتى يستشير، فإن لم يجد من يستشير فيستشير امرأته ثم ليخالفها، فإن في خلافها البركة. رواه ابن لال.
والله أخواننا هذه الأحاديث يعني لابد أن ننبه وأن يعني نحذر من هذا المفهوم على إطلاقه، إن والله خالفوهن فإن في خلافهن البركة. الآن عم يقول لك الآن يعني إذا استشرتها فيما لا معرفة لها به شيء طبيعي أن يتكلم بلا علم، لكن ليس ذلك على إطلاقه ثم هذا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعله. طبعا محال أن يكون هناك مخالفة بين أقواله وأفعاله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام استشار أم سلمة وما خالف رأيها، وكان في رأيها البركة، كان في رأيها البركة. لذلك إخواننا هذه الأحاديث ثم أن ليست بثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وروى الديلمي والعسكري والقضاعي عن عائشة مرفوعا: طاعة النساء ندامة. وفي مسند أحمد:
إذا أطاعها يعني في يعني فيما لا اختصاص لها به. طيب ربما بعض المسائل من اختصاص النساء، أما أن أجعل نفسي دائما تبع لزوجتي في كل ما تقول طبعا سوف أندم. ليه؟ لأنه في شيء بتعرفه في شيء ما بتعرفه، وفي شيء الآن أستشيرها به في شيء لا أستشيرها به، وهكذا.
وفي مسند أحمد: هلكت الرجال حين أطاعت النساء.
عندما أطاعت النساء في كل شيء وصارت الأمور كلها إلى النساء، والمرأة لها عقل وعاطفة لكن عاطفتها تغلب عقلها كثيرا، ثم إن المرأة مشغولة بمجالات معينة، وربما كانت جاهلة في مجالات أخرى، فإذا سألناها فيما جهلت به شيء طبيعي أن تعطينا جوابا غير صحيح.
وأخرجه الطبراني والحاكم وصححه من حديث أبي بكرة مرفوعا، وأخرج ابن عدي من حديث أم سعد بنت زيد بن ثابت عن أبيها مرفوعا طاعة المرأة ندامة. وأخرج العسكري عن معاوية قال عودوا النساء لا فإنها ضعيفة إن أطعتها أهلكتك. وقال بعض الشعراء
يعني أن تطيعها في كل ما تطلب وأن تعطيها كل ما تسأل، طبعا هذا شيء غير صحيح. يعني أنا الآن أستطيع أن ألبي زوجتي وولدي بأشياء، وفي أشياء أخرى لا أستطيع، فأنا الآن شيء طبيعي إذا عودتها دائما يعني أن ألبيها في كل ما تطلب، وهذا ما يخطئ به بعض شبابنا خصوصا في أول الزواج، بيكون في محبة، هو الآن بيعبر عن محبته إلها، شو بيساوي؟ يقدم لها كل شيء فيطيعها في كل شيء، وكل شيء تطلبه تكرم عينك إلى أبعد الحدود. شو اللي بيصير مع الأيام؟ بيصير أنه هذه المرأة اعتادت ذلك، فمع الأيام لو أنها طلبت شيئا ورفض ممكن يصير مشكلة من وراها، مثل ما منعاني أيضا ذلك مع أبنائنا. أبناؤنا الصغار الآن بيطلبوا منا يعني شيء، خاصة لو بيكون مثلا طفل جاء لوالديه على كبر، هن الكبار إجاهن ولد وحيد، بتلاقي هن دائما محبتهم وعاطفتهم بيعبروا عن هالشيء بالعطاء بلا حدود، كل شيء يطلبه الولد يقدم له. طيب مع الأيام الولد اعتاد أن يعطى كل ما يطلب، بيكبر بيصير في عنده طلبات الأب لا يستطيع أن يقدمها، يعني الصغير بيطلب سكرة، بيطلب أكلة بسيطة، بيطلب لعبة بسيطة، أنا أستطيع أن أقدمه له. لما بيصير الآن شاب يطلب أشياء أكبر بكتير، طب أنا قد يكون ما عندي قدرة أقدم له إياها. هو الآن عندما يطلب ولا يعطى ماذا يظن؟ يظن أن أهله لا يحبونه. ليه؟ لأنه هو تعود سابقا أن يقدم له كل شيء ويكون ذلك دليلا على محبة الأهل له وهو صغير، فلما كبر صار يظن هذه النظرة. لذلك لأخوانا كتير شباب يقولون أنا أبي ما بيحبني، أمي ما بتحبني، أنا أهلي ما بيحبوني، عنده الإشكالية هي. ما السبب؟ لأنه فهم أن الحب علامته العطاء. طيب هذا الابن الآن ما قدر أنه الآن يطلب من أبيه شيء لا يستطيعه، يطلب من أبيه شيء فوق إمكانيات الأب. طيب المحبة موجودة والتقدير موجود، لكن ليس هناك قدرة عند الأب أن يقدم لك ما قدمه لك وأنت صغير، وهنا تحصل المشكلة. وكذلك يحصل ذلك عند الزوجة إخوتي الأكارم، لما بيكون الإنسان بأول زواجه عودها أن يقدم لها كل ما تطلب، مع الأيام ربما تطلب أشياء ما بيكون عنده قدرة، أو ربما ضعف ذلك الحب الذي كان في قلبه نحوها. يعني أول زواجه شيء جديد عليه، هو رغبان فيه وكذا، شو بتطلب يعطيها. طيب مع الأيام لا، هالدافع ضعف، فهو الآن صار تطلب أشياء ما عاد لباها. شو اللي بيصير؟ تقول له أنت ما عاد حبيتني، أنت وكذا. ما السبب؟ لأنه ترجم لها محبته سابقا بالعطاء، الآن قل العطاء فظنت أن المحبة قد ضعفت، وهذه إشكالية أيها الإخوة يجب أن ننتبه لها. فالمرأة والطفل الصغير يحسبان أن الرجل على كل شيء قدير. نعم. فلذلك إخواننا نحن الآن نجيب بحكمة لنسائنا وأولادنا، طلبت شيئا يكون هذا الأمر تبعا للدراسة، لا نرفض مطلقا ولا نقبل مطلقا، وإنما نفكر ونعطي الجواب الحكيم. وكذلك مع الولد، وربما أنا كنت أستطيع أن أقدم على الفور، لكنني أعود ولدي أحيانا الصبر في تحصيل الأشياء ليعتاد أن الحياة كما أن فيها عطاء فيها منع، مثل ما أن الحياة الآن فيها نعم في كلمة لا. ثم إن الولد أو الشاب الذي يعود من قبل أهله العطاء دائما، كلمة لا مو موجودة بحياته، هذا بيطلع في الحياة ضعيف، لأنه تعود إخواننا أن ينال كل شيء بسهولة، وبالتالي إذا طلب من الحياة شيئا أو من الناس شيئا فلم يعطوه ربما ضعف وربما انهار وربما كذا. ليه؟ أهله عودوه العطاء دائما. ثم شيء جميل أيها الإخوة، أن نربط العطاء لأولادنا أحيانا بالإنجازات، مو عطاء بلا سبب، طلب شيء تكرم عينك، جيب الأولية وبجيب لك، احفاظ كذا بجيب لك، ساوي كذا بجيب لك. اربط العطاء مدائما أحيانا بالإنجازات، ليعتاد الطفل أن يأخذ الأشياء بإنجاز يقدمه، وعندها يعلم أن الحياة لا بد أن تبذل فيها جهدا لتحصل ما تريد. أما أن نعود أولادنا أن ينالوا كل ما يرغبون بلا جهد، فهذا ما يضعفهم في مواجهة الحياة. وأنت أب محب ورحيم وحنون وعاطفتك قوية، لكن الحياة مو هيك والناس مو هيك، فهذا الآن الطفل اعتاد أن ينال كل شيء بسهولة، بينزل على الحياة بلاقي صعوبات الحياة، فعند ذلك يعاني ضعفا ويعاني إشكاليات في نفسه، ويعاني يعني ضعفا في مسيرته في الحياة. مين بيكون السبب؟ أبوه وأمه، لأنهم عاملوه بعاطفة دون عقل ووعي.
وقال بعض الشعراء: وترك خلافهن من الخلاف. وأما ما اشتهر على الألسنة: شاوروهن وخالفوهن، فباطل لا أصل له في مبناه، لكن صح معناه فيما قدمنا.
نعم.
ويقدم الاستخارة، أي على الاستشارة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.